السادة الكرام، أصدقاء كرسي في أول صف، السلام عليكم في يوم جديد وسعيد بإذن الله. مضت من رحلتنا إلى النور 3 حلقات، مقدمة وحلقتان في فقه المرأة والأسرة. قادنا فيها ربان الرحلة أستاذ أصول الفقه الدكتور عبد الله القيسي. هل يأخذ موضوع الحجاب حالياً حيزاً أكبر من المراد له شرعاً؟ نحن نرى الكثيرين حالياً يقيمون المرأة في المقام الأول بناءً على التزامها بالحجاب، ونجد دعوات بالهداية لأي امرأة لا تغطي شعرها بغض النظر عن الموضوع والصفة التي تظهر بها، رغم أنه من الممكن أن تكون المرأة التي لا تغطي شعرها أكثر التزاماً بأمور أهم في الدين.
بالتأكيد أخذ أكبر من حجمه كثيرا وكثيرا، وصار حدا ما بين الدين وغير الدين. هذا من التدين المقلوب. يعني هناك قضايا مثلا في القرآن الكريم تمر مرور الكرام، وهناك قضايا يعني هذه الآية جاءت إشارة في تغطية الرأس. انظر فقط إلى هذه الصورة، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعني القرآن بيشبه المبذرين أنهم إخوان إبليس. يعني لو كانت هذه الآية مثلا إن كاشفات شعرهم كإخوان الشياطين، كنت ستجد مئات المحاضرات اللي بتحاول تقرب الصورة كيف إن أنتن أخوات إبليس وإلى آخره. لكن المبذرين تعال انظر اليوم، حجاب البنات الصغيرات يعني اللائي لم يبلغ، هذا نوع من التشدد. يعني القرآن يضع أحكام للقواعد بين النساء وهن النساء، فما بالك بالصغار. والنقاب تغطية الوجه ليس عليه دليل، الوجه هو هوية الإنسان، به يعرف من الذي أمام الإنسان. وأعتقد أنه عادة عربية فقط، أو عادة عند بعض المجتمعات وليس عند الجميع. هنا هذه الأوامر بعضها خاص بنساء النبي، طبعا الحديث هنا هو كله موجه لنساء النبي، لكن بعض هذه الأوامر ذكرت في مواطن أخرى لعموم النساء، فصار هناك اشتراك ما بين عموم النساء، وجاء هنا تأكيد لنساء النبي، وبعضها خاص بنساء النبي مثل قرنا في بيوتكن. والمقصود بقرنا في بيوتكن ليس عدم الخروج والمنع، لا، إنما التخفيف والخروج للحاجة. وبالإمكان الاطلاع مثلا على تفسير ابن عاشور وتفسير المنار للشيخ رشيد رضا، فقد حقق المسألة بتحقيق جميل، يعني في مسألة أهل بيت النبي، وأن المقصود هن زوجاته فقط.
حضرتك لك طرح في مؤلفاتك بخصوص موضوع التعدد، هذا الطرح سيغضب الكثير من النساء.
وجد نفسه أمام خيار واحد وهو أن يطلق الأولى، وجدت هي نفسها أمام خيار واحد وهو أن تتطلق، بينما هي مثلا راغبة في أن تبقى معه ولو حتى كانت ثانية، بينما هناك نساء تقول لك لا خلاص أنا سأقبل وأبقى مع أولادي لأني أعتبر ذلك أخف المفسدتين وأخف الضررين. فبقاء المسألة بهذه الخيارات أفضل، لأنه ربما في الأكثر يعني من يذهب إلى زواج ثانية بعد عدم الانسجام مع الأولى، نترك للمرأة الأولى هذين الخيارين ولا نسد عليها، فهو من هذه الزاوية هو حق للمرأة. أعتقد هذه النظرة المتوازنة للإسلام في مسألة التعدد هي أفضل ما مطروح الآن، لأن من منعوه فتحوه من أبواب أخرى أسوأ. الدولة بالأساس هي تركز في سن القوانين على حماية الفرد دمه وماله وعرضه، يعني حماية الجانب المعنوي عنده اللي هو الكرامة والعرض، وماله جانب المادي ودمه الذاتي عنده. أما الأشياء التي تخص حماية النظام المجتمع فهذه تحتاج إلى دقة في التنظير وفي التقنين، حتى لا يدعي كل شخص أن كل مسألة تخالف النظام العام للمجتمع.
كان هذا بعض ما خضنا فيه خلال حلقتنا السابقة، واليوم نتوقف معا على محطة جديدة هي محطة فقه المعاملات والعادات. بسم الله نبدأ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله.
اهلا وسهلا بحضرتك من جديد دكتور عبد الله. اسمح لي ان ابدا باسئله عن الربا. هل كل المعاملات البنكيه تدخل في باب الربا ام بعضها فقط، ام انها ليست ربا من الاساس؟ وهل البنوك الاسلاميه بديل حقيقي ام ان بعضها او كلها فيها تحايل؟ أجد مثلا بعض البنوك العادية تفتح فرعا للمعاملات الإسلامية، ويخبرني أحد المديرين فيها أنها فقط وسيلة لجذب أموال الناس الذين يتخوفون من الربا عن طريق فقط اللعب في هامش الفوائد وتسميتها بأرباح وتحركها قليلا كل 3 شهور لتبدو كأنها متغيرة. وأجد مثلا في بنوك أخرى مجرد تغيير لأسماء المصطلحات ومسمى المعاملة لكي تحصل على العنوان الإسلامي بدون تغيير في مضمون المعاملة، وبعضهم يكلفون العميل رسوما باهظة إضافية أو يقنعونه بأرباح أقل بدعوى أنها بهذا الشكل حلال وأن المعاملة ذات الربح الأكبر حرام. ما قولك في هذا؟
مفهوم الربا في القرآن يحتاج إلى تحرير بدقة قبل أن ننزله على مسألة البنوك وننظر هل تتطابق مع مفهوم الربا أم لا. والرواية التي تقول كل قرض جر فائدة أو منفعة فهو ربا هي ضعيفة عند المحدثين في سندها، وحتى من اعتبرها قاعدة سيظل هناك إشكال وعدم دقة في هذه القاعدة. لماذا أقول عدم دقة؟ لأن الصورة التي كانت في الجاهلية للقرض لم تكن كلمة قرض هكذا عامة مفتوحة، لأن الإنسان قد يقترض المال لأجل التجارة، وقد يقترضه لأجل الحاجة، يعني يقترضه ويستهلكه ويقترضه ويستثمره، وهناك فرق بين الحالتين. فأنا لا يمكن أسلم مالي لشخص يعني يصير يستثمر بأموال كثيرة دون أن يعني أو أكثر الناس دون أن يطلبوا لهم منفعة ما، وهنا المنفعة ستكون من حقه. وهناك صور موجودة في الفقه الإسلامي أبيحت، برغم أن قد يكون في ظاهرة إشكال معين، ولكن هذا الإشكال كان مخفف، مثل بيع السلم وهو بيع معدوم قد يكون فيه غرر، وأيضا هو بيع مؤجل بسعر أعلى وفي نوع من الفائدة بسبب تعجيل الثمن في السلم. يعني إذا أنت بيع السلم، إذا أنت سلمت له الآن سيكون بسعر، وإذا أجلته مع التقسيط سيكون أكبر، فأجازوا هذا برغم أن فيه نوع من الفائدة والمنفعة بسبب تأجيل الثمن أو تقسيطه. فهناك صور موجودة في الفكر الإسلامي يعني تم التسامح فيها. وكما قلت، القرض أساسا لابد أن نربطه للحاجة، وهذا ما ربطه الفقهاء، وحتى هناك كلام لابن تيمية وهو يعني يتحدث عن أن هذا القرض، هذا الدين كان لأجل الاستهلاك، لأجل الحاجة. والصورة كانت في الجاهلية أنه كان يقرضه ثم تأتي المدة ولا يستطيع لأنه استهلك المال، فيضاعفه عليه ويؤجل ثم يضاعف ويؤجل، وهكذا إلى أن يكون المبلغ كبيرا. وفي هذه الحالة لا يجد أمامه إلا أن يصير عبد عند صاحب المال أو يبيع ابنه في مقابل هذا المال، فيحدث هناك استرقاق بسبب هذا الاستغلال للمال والذي تضاعف أضعافا مضاعفة. فنزلت الآية هنا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نظرا لهذه الصورة البشعة.
شكرا لحضرتك على شرح هذا السياق التاريخي. طيب، لو أردنا القياس على معاملات البنوك تحديدا في يومنا هذا، كيف يكون الحكم الشرعي؟
اليوم البنوك طبعا فيها إشكالات، لكن ليست من هذا النوع الذي يطرح، هناك إشكالات معينة سأذكرها. لكن البنوك عندما وضعت هي مؤسسات استثمارية تجارية، بمعنى أنها لا تعطي المال لأجل قضاء الحاجة أو لأجل الاستهلاك، هي تضع هذه المؤسسة على أساس أنها تعطي للاستثمار، وأن من يضع الأموال فيها على أساس أنهم مودعون وليسوا يعني دائنون، والذي يأخذ هو مستثمر، مودع ومستثمر، وصارت أشبه بالتجارة يعني. إلا أنه كان الإشكال في مسألة هل يشترط تحديد ربح أم لا، وهناك من الفقهاء من قال لا بأس يعني أن تكون هناك صور من التجارة يشترط فيها الربح لأسباب معينة، وكثير من الفقهاء المعاصرين قالوا يعني بهذه الصورة أنه بتحديد نسبة معينة. وهنا نجد أن البنك شخص قوي يضع المال، والبنك نفسه قوي، يعني حالة الاستغلال تلك غير موجودة. لكن ما هي المشكلات الموجودة في البنوك اليوم؟ الفكر الإسلامي دائما كما قلت هو يضع أخلاقيات أساسية، ثم المعاملات الحياتية والنظريات والأنظمة والمؤسسات نختبرها في ضوء هذه القيم الأخلاقية. البنوك اليوم يعني أصبحت تربي حيتان كبيرة جدا. كيف ذلك؟ البنوك تضع نسبة عالية للأرباح أولا، وتساوي بين الأموال القليلة والكثيرة ثانيا، وهنا يعني تحصل أرباح المهولة جدا. يعني من يضع مليار يحصل على 15% مثل الذي وضع 1000 دولار. وهذه مشكلة. لماذا مشكلة؟ لأن صاحب المال الكبير لو وضعها في الواقع هذا المال لكي يستثمره لن يربح هذا المال، لأن رأس المال كلما كبر كلما اتسعت المخاطر، وبالتالي هذه الطريقة في حساب النسبة خاطئة، لأن أصحاب المال الأموال الكبيرة تكون مضاعفات أرباحهم مهولة، وبالتالي ينبغي أولا تخفيض هذه النسبة، وثانيا أن هذه النسبة تقل كلما زاد رأس المال حتى يصير بالسالب، في نسبة معينة يصير بالسالب أي يسحب من ماله، لأنه إذا مع مبلغ كبير إذا قدر في استثماره في الواقع يعني فهذا يعني شيء جيد أن يحافظ فقط على رأس ماله. واليوم هناك بنوك في ألمانيا وفي اليابان تأخذ بالسالب، اقتصاد يعني مستقر واقتصاد في نمو عالي، ولذلك بيطلبوا بالسالب في 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 البنوك، فهي ليست مسألة يعني غريبة أو عجيبة، ولكن يعني الدول الفقيرة هي من تزداد يعني هلاكا وإرهاقا.
نقطة مهمة جدا جدا حضرتك أثرتها الحقيقة، هل من إشكاليات أخرى تراها في المعاملات البنكية؟
والمشكلة الثانية الموجودة في البنوك والتي ظهرت مع الأزمات المالية هي تكدس الأرباح أو تنامي الأرباح دون تشغيل لها في الواقع، يعني هذا بيقترض ثم يقرض ثم يقرض ثم يقرض والكل بيربح سلسلة، وآخر شخص اللي بيدفع الأموال إلى البنك هو صاحب التقسيط البطيء، بيشتري بيت على سنة على سنتين على كذا، وما يدخل يعني إلى المال شيء بسيط، وهناك أرقام فقط لكن لا توجد أموال حقيقية، وهناك أرباح من سلسلة من الأعمال دون أن يبذل فيها صاحبها جهد في الواقع، وهذا أدى إلى هذه الأزمات التي حدثت في السنين الماضية. إذن هذه هي المشكلات الموجودة في البنوك الموجودة اليوم بمختلف أنواعها. هناك يعني ما يشبه بيع الوهم، يعني لا يوجد شيء في البنك بيبيع لك أرقام وأرقام، وهناك مشكلة في تنامي في تحديد نسبة بهذا القدر الكبير للأموال الكبيرة. والفقهاء طبعا معروف تحدثوا في القرن العشرين مجموعة منهم مثل محمد عبده ورشيد رضا وعبد الوهاب خلاف وشلتوت، تحدثوا في هذه القضايا ويسروا، وفي قضايا معينة يمكن لمن يريد أن يتوسع في هذا الباب أن يقرأ ما كتبوه.
هل نستطيع أن نخلص من كلام حضرتك أن العلة الرئيسية لمنع الربا هي منع الاستغلال، وأنه طالما لم يوجد استغلال فلا ينطبق حكم الربا، أم أنها مجموعة من العلل تقف خلف تحريم الربا؟
نعم، استغلال حاجة الفقير هي العلة الرئيسية، و ما يجري في البنوك فيها صور من صور الاستغلال من ناحية الزيادة، أو يعني إذا لم نعتبرها صور استغلال فهي صور غير أخلاقية، زيادة الفائدة بنسبة كبيرة، الأموال الكبيرة التي تأخذ نفس نسبة الفائدة في الأموال الصغيرة، هذه يكون فيها استغلال كبير، وأصحاب الأموال الكبيرة تتضخم أموالهم بدرجة أكبر.
ماذا عن البيع بالتقسيط؟ هل نفهم من كلام حضرتك أن البيع بالتقسيط حلال، أم توجد أنواع من بيع التقسيط محرمة؟
نعم، بيع التقسيط جائز ولا حرج فيه، وكلاهما ينتفع البائع والمشتري، البائع ينتفع بزيادة الثمن والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن، والتأخير يضر البائع لأنه كان يمكن أن يستثمر أمواله، فهذا التأخير يستحق عليه هذه الفائدة وهذه الزيادة. وهذا ما يشبه في المعاملات البنكية الصغيرة، عندما يضع الإنسان مالا كمودع ويأخذه آخر مستثمر ويستفيد كلاهما يعني بالنسبة المعقولة. هذه هي الصورة المشابهة لهذه الصورة التي لا بأس فيها، والذي تحدث عنها يعني مجموعة من الفقهاء المعاصرين في جوازها.
ماذا عن التضخم؟ مسألة التضخم معلومة في الاقتصاد، قيمة المال اليوم لن تكون أبدا هي نفسها بعد 10 سنوات مثلا، عندما يرد القرض بعد 10 سنوات هل يجوز حساب قيمة التضخم في هذه الفترة؟
طبعا هذا شيء أكيد، وهذا من الفروق ما بين التعامل قديما بالذهب والتعامل اليوم بالأوراق المالية. الذهب قديما كان مستقرا يعني ولفترات طويلة، اليوم الأوراق المالية تفقد ثمنها باستمرار، ولذلك هناك فرق طبعا. ومن حق الإنسان أن يطلب نفس قيمة ماله، يعني لو دين شخصا وأعاده بعد سنوات فيعيده بنفس قيمته لا بنفس الرقم، لأن هذا سيحصل ظلم على صاحب الدين.
دكتور عبد الله، كما تعلم ولا يخفى عليك طبعا أن معاملاتنا المالية وبنوكنا لا تعمل بشكل مستقل، فهي تدور في فلك نظام اقتصادي عالمي، وكما حضرتك تفضلت توجد أشكال عديدة من الاستغلال وغياب العدالة وانتهازية وإفقار في ظل هذا النظام الاقتصادي العالمي، كيف الفكاك منه؟
كما قلت لك يعني هذه البنوك والاقتصاد العالمي فيه مشكلات أخلاقية واضحة، وفيه توحش على الإنسان، وفيه انفراد بأموال كبيرة جدا لقلة من الناس على حساب مليارات البشر. أما كيف الفكاك منه، طبعا هناك قواعد في الفكر الإسلامي يعني تجعل المرء يعالج مثل هذه الإشكالات التي لا يستطيع في تلك اللحظة استبدالها أو تغييرها. قاعدة المشقة تجلب التيسير، إذا كان هناك مشقة على الناس ولا يستطيعون إلا بوجود مثلا بنك فالمشقة تجلب التيسير خاصة بالنسبة للدول، وقاعدة رفع الحرج. وأما تجاوز هذه المشكلة وهو الذي يجب أيضا أن يسعى إليه باستمرار مترافقا مع ذلك، فهو إيجاد نظرية اقتصادية أخلاقية، وهذه النظرية الأخلاقية قد تكون حتى بالتعاون مع دول أخرى ومع غير المسلمين، يعني لأنه أيضا هم يتضررون من هذا النظام الرأسمالي العالمي المشوب باللا أخلاقية في مناطق ومعاملات معينة، ويضعوا تصور للبنوك ثم يقوموا بتطبيقه كتلة كبيرة من الدول. يعني اليوم لا تستطيع دولة يعني حتى لو كانت قوية أن تقيم نظام في مواجهة النظام الرأسمالي، من الصعب جدا. النظام الرأسمالي اليوم تغول في العالم بشكل كبير جدا، ولم تستطع حتى الصين بقوتها أن يعني تواجهه بصورة كاملة، وانخرطت في جزء منها برغم أنها كانت محسوبة على الاشتراكية، ولم يستطع الاتحاد السوفيتي أيضا الصمود. فنحن بحاجة إلى أول نظرية متماسكة، وبحاجة إلى كتلة من الدول، ويعني لو تبنى ذلك مجموعة الدول الإسلامية سيستطيعون، وسينضم لهم مجموعة من الدول التي ترى أن هذا النظام أكثر أخلاقية.
لهذا يحاولون في مشروع البريكس، ولكنني لست متأكدا أنه سيكون أعدل وأفضل أخلاقيا، لكن إلى أن يتحقق هذا الأمل في نظام اقتصادي أخلاقي. لكن إذا تكلمنا عن الموجود حاليا في بلادنا مما يمكن أن نسميه نظام اقتصادي إسلامي، هل يوجد أم أنه نفس النظام المالي العالمي ولكن بقيود إسلامية؟ وإذا كان هناك ما يستدعي وجوده، كيف يكون الطريق لذلك؟
الإسلام لا يطرح تصورات للأنظمة الاقتصادية والسياسية وغيرها، لا يطرح تصور مفصل، لأن هذه المسألة محكومة بتغير الزمان والمكان والظروف والبيئة، وبالتالي الإسلام يضع القيم الأخلاقية الأساسية التي تحمي وجود الإنسان، ثم بعد ذلك الإنسان يفكر فيما هو النظام المناسب له. يعني الدين هم هو حفظ الإنسان من الضرر، من الغرر، من الاستغلال، وأن يبقى المال متداولا بين الجميع دون أن يحصر في فئة واحدة. هذه الأخلاقيات هي الأساسية، ثم ينطلق الناس ويفكرون يعني بالنظام الاقتصادي والبنكي الذي يحقق أكبر مصلحة ويلتزم بأكثر ويكون أكثر أخلاقية.
في نفس الإطار سنتكلم إن شاء الله في حلقتي فقه السياسة والدولة، ولكن كأفراد وجماعات كيف ترانا كمسلمين أفرادا وجماعات في ظل الهيمنة المادية الرأسمالية على العالم حاليا، سواء في الحاضر أو المستقبل؟ هل نندمج أم ننفصل وننعزل؟ هل يوجد ما يمكن عمله للحفاظ على الهوية وتدعمها لكن في نفس الوقت مع مجارات العصر؟
ما دمنا حكمنا على هذا النظام أن فيه أنه لا أخلاقي، وأيضا في نفس الوقت نحن في حالة حرج ومشقة من ولا نستطيع تكوين بديل، فالحل الأنسب هو أننا لا نستطيع الانفصال الكامل عنه، لأن هذا سيجعلنا في الخارج يعني، وسيجعل الدول تنطلق ونحن سنتوقف، فلا ننفصل بشكل كامل ولا نندمج أيضا بشكل كامل، لأن الاندماج الكامل سيشعر بأنها أخلاقية، ونحن لا نريد أن نقول أنه أخلاقي، وإنما نقول أننا في حالة اضطرار، وبالتالي نتعامل معها ولكن في أذهاننا أنها ليست أخلاقية، وأننا نسعى إلى موازنة أخلاقية أفضل، نسعى إلى تحسينها، إلى تقليل المفاسد، إلى تبديلها في المستقبل إن شاء الله. هكذا يتعامل الإنسان مع الأشياء التي تكون لا أخلاقية بميزان أخف الضررين، وميزان أخف الضررين لا يجعله يعني يبصم لها تماما، يعني كما قيل في القاعدة، إذا اضطررت لأكل الميتة فأكل بقدر ما يسد عنك الموت، لا أن تشبع إلى النهاية ولا أن تمدح طعمها، لا تمدح طعمها في فمك، يكفي أن تأخذ يعني هذا المقدار الذي اضطررت له أو احتجت له.
سأنتقل الآن بحضرتك وبإخوتي المستمعين إلى مسألة مختلفة تماماً، لكنها ما زالت داخل إطار المعاملات والعادات، ألا وهي نقطة التعامل مع الآخر، سواء كان مواطناً في بلادنا من غير المسلمين أو في بلاد الغرب، مثلاً ماذا عن الزواج من الآخر، التهنئة بالأعياد، البيع والشراء منه، الحقوق. هل ترى نظرة المسلمين وتعاملتهم حاليا مع الآخر بعيدة عن الشرع أم مطابقة له، سواء كنا نتحدث في المجمل أو نتحدث عن بعض التيارات؟ ماذا مثلا عن أحاديث متداولة مثل تضييق الطريق على النصارى وأهل الذمة، أو عدم البدء بالسلام عليهم، أو عدم توليتهم مناصب، أو تفضيل التعامل مع المسلمين عنهم في البيع والشراء مثلا.
في التعامل مع الآخر المخالف لنا في الدين لدينا إشكالات كبيرة في مجتمعاتنا الإسلامية، وإشكالات فكرية انبثق عنها إشكالات سلوكية للأسف يعني. والنص القرآني يرصد بوضوح كيف يكون التعامل مع الآخر، والروايات التي تخالف هذا التصور القرآني نردها بعلة أنها مخالفة لما هو أوثق منها، مخالفة للقرآن الكريم، ولا يمكن أن يخالف النبي عليه السلام الرسالة وهو صاحب الرسالة. ما هو المعيار الذي وضعه القرآن في التعامل مع الآخر؟ واضح جدا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهو يتحدث هنا عن الذين لم يقاتلونا، لم يعتدوا علينا، لم ينتهكوا، لم يتعاونوا مع من ينتهك حقوقنا. قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والبر هنا والقسط هو أعلى درجات الإحسان مع الناس، حتى مع المسلم. أنت تتعامل مع المسلم بالبر والقسط فقط، القسط بمعنى تتعامل معه بالعدل، والبر تتعامل معه بما هو أعلى بالإحسان. فهذه المعاملة مع المسلم أيضا هي مع المسالم من غير المسلمين. وأما يعني إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، فمن يقاتلنا، من ينتهك حقوقنا، من يتعاون مع من ينتهك حقوقنا، هذا لا نتولاه، نفاصله، نكف ضده، نواجهه، نناضل ضده، نقاتله، نحاربه، لا نسمح له بهذا الانتهاك. فهذا هو الموقف الأخلاقي. الموقف المعرفي: لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين. كل إنسان مهما تبنى رأيا مختلفا أو دينا أو مذهبا، فنحن ننظر، تعال لنتناقش، لنتحاور، ليقنع بعضنا بعضا. فهذا الموقف المعرفي مفتوح وفيه حرية للجميع، عدا تلك الأفكار الذي فيها تحريض، يعني يقول إما تؤمنوا أو سنقتلكم. نقول لا، هذا لم يعد حرية في الفكر، لأن هذه صارت تحريضا لا حرية في الفكر. كل فكرة فيها تحريض على الآخر فهي تدعو إلى عنف وتدعو إلى مشكلات يعني في الواقع، وبالتالي هذا سينظم علاقتنا كاملة في كل ما يتعلق بالآخر من بيع وشراء وحقوق.
ماذا عن التهنئة بأعيادهم التي تنال قسطا وافرا من الجدل والخلاف والشجار في كل موسم؟
بالنسبة للتهاني أحيانا تأخذ ضجة أكبر منها، يعني هناك من يتكلف في افتعال المشكلات حتى في التهنئة. يعني
إحدى الإشكاليات هنا دكتور عبد الله أن آيات القرآن الكريم واضحة في هذه المسألة كما ذكرت حضرتك، لكن عندما ترجع لكثير من الآراء الفقهية تجد مزايدات وتشددا وتعصبا تجاه الآخر، واستدلالات بروايات وتفسيرات لآيات ظنية الدلالة في اتجاه معاكس لما تفضلت حضرتك به الآن.
نحن بحاجة إلى العودة إلى القرآن لإعادة تنزيل هذه القضايا كلها، لأن أكثرها كان مرتبطا بفترة زمنية معينة كنا ربما فيها نحن الأقوى ولم نكن ننظر للآخر أصلا، فكانت مشكلة بثق عنها مجموعة من الاجتهادات الفقهية، ونحن بحاجة إلى مراجعة في هذا الباب بشكل كبير، خاصة أن الآيات الواضحة في القرآن تم تأويلها بشكل بعيد عن سياقها، تم نسخ مجموعة كبيرة من الآيات وصارت منسوخة بآية السيف، وكانت هذه مشكلة كبيرة، هذه بمثابة كارثة. كيف تعطل هذا العدد الكبير من الآيات، حوالي 120 آية قالوا نسخت بآية السيف، كل آية تدعو إلى الرحمة، كل آية تدعو إلى التعامل بالقسط، كل آية تدعو إلى الحوار أو الدعوة الآخر، كل شيء إلا بالسيف وانتهى الأمر. هذه يعني واحدة من أسباب هذه المشكلات، وصرنا الآيات التي تتحدث عن القتال حتى فسرت بخروج عن سياقها نفسه، يعني آيات القتال قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، قاعدة رئيسية، وكل القتال الذي حدث في زمن النبي كان يندرج ضمن هذه القاعدة، وهذا ما حررته في كتابي النسخ، وكذلك في الحديث عن مبحث القتال والجهاد.
دكتور عبد الله، الجزئية الخاصة بنسخ القرآن أعتقد أنها في منطقة مظلمة مجهولة لمعظم الناس، ولا يعلمون عنها ولا عن تفاصيلها بقدر كاف رغم أهميتها الحقيقة. حضرتك عندك كتاب كامل مرجعي بخصوص المسألة، لو ممكن نلقي الضوء عليها، من الذي نسخ أو قال بالنسخ، ومتى، وما هي مسألة آية السيف المتعلقة بهذا الموضوع؟
مسألة النسخ هذه يعني للأسف قامت بلا دليل قطعي، بل حتى الظن الغالب لا يتوفر فيها، هو تأويل غير دقيق لآيتين في القرآن الكريم، واحدة تتحدث عن ما ننسخ من آية يعني عن النسخ، والثانية عن وإذا بدلنا آية مكان آية. والحديث في الآية هنا بل في القرآن كله مفرد أو لفظة آية بالمفرد جاءت بمعنى الدلالة والمعجزة، ولم تأتي بمعنى الآية القرآنية إلا حين جاءت بلفظ الآيات بالجمع وليس بالمفرد. أما المفرد كله في القرآن كله 82 آية جاءت بمعنى الدلالة والمعجزة، ما ننسخ من آية أي من هذه الدلالة والمعجزة التي كانت للنبي السابق إلا وأتينا بمعجزة للنبي اللاحق مع ما يناسب رسالته. فهذه الأدلة يعني غير دقيقة، ولا أدري كيف قبلوا بمثل تلك الروايات التي تهدد حفظ القرآن الكريم. كان ينبغي أن تصرف هذه الروايات جانبا النص القرآني محفوظ. هناك أيضا إشكال خطير يطرحه أصحاب المدرسة التاريخية صحاب التاريخانية، أنه إذا كان النص القرآني قد نسخ نفسه في بضع سنوات فلماذا لا ينسخ اليوم بأكمله بعد 1400 سنة؟ وهذا خطير أيضا في هذه مسألة النسخ. وهناك تناقضات أساسا في مسألة النسخ، يعني عندما يقول نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، طيب ما هو الداعي لأن ننسخ الحكم وتبقى التلاوة؟ لماذا التلاوة يعني ما دام الحكم ذهب؟ خلاص كان يمكن أن يبقى الحكم ما دام التلاوة باقية، أو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، يعني الآية تروح بس الحكم باقي. طيب يفترض أن الآية تكون باقية علشان تثبت هذا الحكم.
من أين جاء مفهوم النسخ هذا؟ من الذي بدأه وبأي دافع؟
باعتقادي أنه يعني سبب انتشار القول بالنسخ أنه أساسا كان النسخ في بدايته يطلق على الاستثناء والتخصيص والتكييد، يعني معاني طبيعية، يأتي الآية القرآنية ثم تستثني شيئا أو تخصص في مكان آخر، فكان يسمى هذا نسخا. فيما بعد تحول مفهوم النسخ إلى الإلغاء، وصار هناك توسع في هذه المسألة، وفي كل آية بأقرب تعارض يسميه نسخ. لكن بقي هناك طائفة من المعتزلة رفضت ذلك وقالت لا يوجد نسخ في القرآن بالأساس، وجمعوا بين تلك الآيات ومنها تفسير أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي الذي طبعا لم يعد موجودا بين أيدينا، ولكن نقل منه الرازي، نقل منه الجمع بين الآيات في تفسيره. وهناك تفاسير كثيرة، أنا حصرت حوالي 12 تفسير للمعتزلة لم تصلنا، وهذا يعني أن هناك كان هناك رأي يعني يخالف ما يدعونه من إجماع.
نرجع لآية السيف، ولو ممكن مزيد من التفاصيل عما قيل في النسخ بشأنها.
فالقرآن الكريم لم يذكر آية اسمها آية السيف، ولم يذكر لفظ السيف مطلقا في القرآن الكريم، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمى آية بعينها آية السيف، إنما هي تسمية بعض الفقهاء وبعض المفسرين، وقد اختلفوا في تحديد هذه الآية على عدة آيات يعني تتحدث عن القتال، لكن أبرز آيتين يعني تحدثوا عنها في آية السيف هي آية سورة التوبة الآية الخامسة، وهذه أكثر آية قالوا عنها آية السيف في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه تعتبر أكثر آية أشاروا عليها على أنها يعني آية السيف يعني، وقالوا عليها أنها يعني نسخت كل عهد بين النبي وبين المشركين وكل عهد، ونسخت كل آيات العفو والصفح والإعراض عن المشركين والجاهلين والمسالمة وحسن المعاملة، كل هذه قالوا نسختها هذه الآية، يعني ما يقارب كما عدها بعضهم 120 آية قيل عنها أنها نسخت بهذه الآية، وهذا تعطيل للأسف، تعطيل لهذه الآيات القرآنية كلها باجتهادات وأخبار ظنية، والصحيح هو إعمال هذه الآية ولكن وفق سياقها وظروفها وشروط تحققها. هذه الآية يعني هي خاصة، لو قرأنا الآية قبلها وبعدها، خاصة تتحدث عن فئة من مشركي مكة نكثوا بالعهد وأصروا على نكث العهد، هم لم ينكثوا فقط بالعهد وإنما أيضا أصروا على نكث العهد وعلى قتال المسلمين، يعني هم مارسوا ثلاث أشياء: نقضوا العهد أولا، أصروا على نقض العهد، قاتلوا المسلمين. ولذلك في الآية التي جاءت بعدها يعني من الآيات التي جاءت بعدها: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فالآية في خلاصتها بتقول إذا انقضت مدة الأمان الذي سمح لهم الأربع الأشهر ولا زالوا مصرين وناقضين للعهد ومصرين على الحرب فقاتلوا هؤلاء المشركين وخذوهم، يعني الأخذ أسر واضربوا عليهم الحصار اقعدوا لهم في الطريق، فإن يعني هذه كلها أدوات حربية يعني في المعارك للمقاتلين، فإن تابوا وعادوا عن نكثهم للعهد أو دخلوا في الدين الإسلامي فلا سبيل لكم عليهم خلاص. أما إن ندموا على نقض العهد ولكن لا يريدوا يدخلوا في الإسلام قالوا خلاص لكن نريد خلاص، الآية جاءت بعدها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجرهم، يعني إذا تابوا عن هؤلاء ولا يريدون الدخول في الإسلام أجرهم. فهذه الآية يعني هي تبين حكم المصرين من مشركي قريش، هي في هذه الفئة، كثير من المفسرين قالوا هي مخصوصة بهذه الفئة يعني، لكن اتجه فيما بعد التفسير إلى التعميم إلى كل مشرك، وهنا هو الخطأ بإزاحة هذه الأوصاف التي ذكرتها الآيات. إذن هذه خلاصة هذه الآية، وهي أكثر آية قيل عنها آية السيف.
حضرتك ذكرت أن هناك آية أخرى قيل عنها أيضا أنها آية السيف.
أما الآية الثانية فأيضا في سورة التوبة في الآية 29 قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طبعا قوله تعالى هنا: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني هي يدخل من ضمنها تحريم الاعتداء مما حرم الله عز وجل العدوان، وهؤلاء اعتدوا. وهذه الآية أيضا هي خاصة بفئة من أهل الكتاب الذين اعتدوا على المسلمين من الروم ومن نصارى العرب، وهذه يعني الصفات المذكورة فيها يعني هي صفات من اعتدى، صفات هؤلاء الذين اعتدوا وجهزوا لغزو المسلمين. فالآية تقرأ في ضوء الآيات الأخرى على أن هذه الفئة قد اعتدت على المسلمين، والجزية المذكورة في هذه الآية هي في نهاية هذه المعركة كنوع من العقوبة المالية على من اعتدى علينا وسبب لنا خسارة في الأرواح والأموال وغير ذلك. إذن هذا هو الذي يفهم من معنى هذه الآية، أنه قاتلوا قوم معتدين جهزوا لغزوكم، جهزوا لحربكم. من والمفسرون طبعا ذكروا يعني من هم هؤلاء الذي كانوا في نصارى يعني العرب والروم الذي اجتمعوا على المسلمين. فهذه هي الآيات التي قيل عنها آية السيف، وهذه الآيات كما نفهمها من سياقها واضح أنها تتوافق مع الآيات الأخرى التي يعني ذكرت القتال بسبب رد العدوان، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فكل الآيات تتحدث بنظام واحد وبأخلاق واحدة، ولا يصح أن نجتزئ هذه الآيات عن هذه السياقات وعن السياق الموضوعي لكل آيات القتال.
من الذي قال بنسخ الآيات بآية السيف في أي عصر؟
كثير من الآراء لا نستطيع تحديد الزمن بدقة متى بدأت، لأنه أساسا التدوين متأخر. وعندما نقول أن التدوين متأخر ويأتي مثلا بدايات التدوين من بداية القرن الثالث، فلا نعرف هل كانت من بداية الكتابة، من بداية التدوين، أم كانت قبلها. وأحيانا تكون بعض الآراء يعني موجودة من قبل لكن ليس لها تلك القيمة، فيأتي في زمن ما فتشتهر لأسباب معينة وتنتهي الآراء الأخرى. وكما نعلم يعني أولا ليست كل تلك الآراء كانت مدونة، وليس أيضا كل ما دون وصل إلينا، هناك كثير من المدون لم يصل إلينا، وبالتالي لا نستطيع تحديدا القول متى قيل بأن آية السيف نسخت هذه الآيات، برغم أن هناك اختلاف على أيضا في مسألة نسخ آية السيف. ستجد في كتب التفسير يعني من يقول أن هذه الآية غير منسوخة، بينما مفسر آخر يقول أنها منسوخة بآية السيف، وهكذا. يعني إنما مجموع ما قيل أنها نسخته هي 120 آية، أما في كتب التفسير لن تجد واحد مفسر ذكر 120 آية دفعة واحدة.
على ذكر النسخ، ما قول حضرتك في حد الرجم وما يقال أنه كانت له آية وحذفت أو أنسيت؟
عقوبة الرجم طبعا هو لن يكفي لها تعليق قصير، لكن سأحاول بقدر الإمكان اختزالها، يعني خاصة أنها من القضايا يعني التي حولها إشكال كبير. الرجم كعقوبة معارض للقرآن في عدة آيات، وهذا ما ذكرته في الكتاب. وأساساً الآيات التي تتحدث عن عقوبة الزنا هي شاملة، والتخصيص نحتاج في تخصيصها إلى دليل قطعي موازي للقرآن الكريم. والقرآن الكريم أساساً ذكر العقوبة الأدنى، بل ذكر عقوبة للقذف، فكيف يذكر عقوبة الأدنى ولا يذكر العقوبة الأكبر وهي الرجم وهي الأعظم؟ ويعني هناك إشكالات حتى في الروايات، يعني متناقضة غير دقيقة، وهناك رواية رجم القردة لا أدري كيف دخلت أصلا إلى كتب الحديث، هذه من الروايات الغريبة جدا، والقردة غير مكلفة أساسا حتى يعني نستدل بهذه المسألة. والآية التي قيل أنها كانت موجودة لفظ الشيخ والشيخة، هذا لفظ ركيك، لأنه لفظ الشيخة يعني في العربية يقابله في أصل العربية العجوز، ولذلك استنكر كثير من الفقهاء لفظ هذا اللفظ الشيخ والشيخة، إذا منهم حتى ابن عثيمين استنكر هذا اللفظ، قال هذا ليس لفظا قرآنيا ولا يمكن أن يكون لفظا قرآنيا، حتى لو كان أثبت الرجم لكنه استنكر هذا اللفظ. من الفقهاء المعاصرين الذين توقفوا عند هذه المسألة بالبحث الشيخ أبو زهرة، وناقش هذه الأدلة القرآنية، وأنا أضفت أيضا بعض الآيات التي أرى أن هذه العقوبة تخالفها، وباعتقادي أن هذه العقوبة هي واحدة من تسريبات التي تسربت من اليهودية إلى الإسلام من الثقافة الإسرائيلية، ولا أعتقد أنها عقوبة من الله أساسا، إنما هي من إضافات الأحبار الذين كانوا يضيفون فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يعني كانوا يضيفون هذه العقوبات، وأغلب العقوبات في التوراة كانت رجما، من عصى والديه، من عمل كذا، من عمل كذا، ثم لما يأتي إليهم الشخص صاحب العقوبة وهو لا يعرف ما عقوبته، عندما يرى عقوبة الرجم ممكن أن يأخذوا منه المال لكي يعني يعفو عنه. وهذا يعني يطابق مسألة أنه كان إذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فالحد هنا بعدم إقامته لأنه كان يدفع أموالا كبيرة، وهذا يعني مصداقا لهذه الآية، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فهذا أساسا ليس من عند الله وإنما من إضافاتهم. ولذلك في التاريخ الإسلامي هناك بعض المعتزلة والخوارج رفضوه، وأعتقد أنه كان مرفوضا في فئة كبيرة، لكن فيما بعد أن تغلب مذهب واحد واتجاه واحد وسيطرت الرواية على العقل الإسلامي وصارت مصدرا موازن للقرآن تثبتت مثل هذه الأحكام.
دكتور عبد الله، عودة مرة أخرى لموضوع التعامل مع الآخر وباب الولاء والبراء. يوجد الحقيقة جدل شديد بخصوص مفهوم الولاء والبراء، وقد روج بعض الشيوخ والدعاة أنه يعني ألا تتضامن أبدا مع غير المسلمين ضد مسلمين، حتى لو كان الحق مع غير المسلمين وكان المسلمون معتدين. فهل يصح هذا؟ هل يصح مثلا أن يقتل مسلم شخصا من عائلتي ويقف بجانبي ضده شخص غير مسلم فأرفض وأعتبر المسلم هو الأقرب لي وأواليه؟ وما هو تعريف الموالاة أصلا؟ هل فرض علي أن أوالي كل مسلم مهما كان سلوكه، وألا أقف في صف واحد مع أي شخص غير مسلم؟
مفهوم الولاء والبراء إذا صح أن تكون يعني بهذه التقابل هي المذكورة في آية الممتحنة، نتعامل مع المسالم بالبر والقسط، ونتعامل مع الظالم والمجرم والمعتدي بعدم توليه والبراء منه. فالبراء أساسا ليس من الكافرين، يعني من الكفر الخالص دون مشوبة بظلم، البراء من الظالمين، من المعتدين، من المجرمين. وبالتالي لو وجدنا عدوان من مسلم على آخر مستضعف، فيجب علينا أساسا نصرة هذا المستضعف، حتى لو كان من غير ديننا أو حتى كان يعني من غير مذهبنا، فيجب علينا أن نقف معه ضد المعتدي.
أذكر أن أحد الدعاة قام بتكفير حكومة بلد ما لأنها سلمته لحكومة أجنبية ارتكب جريمة على أرضها، بدعوى أن المسلم أخو المسلم لا يسلمه.
هنا ننظر ما هي نوع الجريمة فعلا التي ارتكبها. إن كانت جنائية وثابتة عليه فهو يستحق الجزاء، وإن كانت من التهم السياسية وما أكثرها. يعني هناك اليوم شعار في العالم يطلق اسمه الإرهاب، صارت هذه الدول ودول كثيرة ودول كبرى ترهب به كل معارض، فتحول الشعار إلى عملية إرهاب منظم تقودها دول، وليس يعني وراءها جيوش وليس فقط يعني أفراد قلائل. وبالتالي إذا كانت المسألة من هذه المسائل الواحد يتوقف حتى يتحرى فعلا. كم من شخصيات كثيرة يعني ألصق عليها هذا الشعار ظلما وعدوانا وكذبا وزيفا، فقط لأنها خالفت العدوان العالمي على دول ما واحتلالها وضربها وكذا، فمباشرة ألصقوا بهم تهمة الإرهاب.
والحقيقة الداعية الذي أقصده كانت تهمته تزوير تأشيرة الدخول لتلك البلد، وهو نفسه اعترف أنها كانت مزورة، فالمقصود هنا كانت تهمة جنائية. عندي سؤال لحضرتك عن فقه الأقليات، أو بتحديد أكثر فقه المسلمين في الغرب وتعاملهم مع الآخر. هل يختلف عن فقه الأغلبية، أي فقه المسلمين في بلادهم الإسلامية؟
والله في أشياء بالنسبة للمسلم المقيم في الغرب والمسلم المقيم في البلد الإسلامي استغربتها. بعض الأحيان هناك فقه كثير في الغرب مبني على التيسير للمسلم الذي في الغرب، تيسيرات بالجملة، ثم يصل إلى المسلم الذي في البلد الإسلامي لا يحصل له شيء من تلك التيسيرات، وهذا يوقع في إشكال. أليست الرسالة عالمية أصلا؟ إذا كانت عالمية لماذا لم يستطع هذا المسلم إلا بهذا الحجم من التيسيرات له ولم تيسرها للناس الذي في الداخل؟ يعني ما يكفيش الناس الذي في الداخل بيعيشوا حالة فقر وأيضا حالة انعدام للحريات والديمقراطية وهذه المشكلات كلها، كمان يعني ما نخففش عنهم وتظل التيسيرات كلها. لذلك المسلم الذي في الغرب يعيش حياة اقتصادية جيدة وبيعيش حام من الحرية والكرامة بشكل أفضل. فلا بد أن يعاد النظر في مسائل كثيرة خصصت التيسير فقط تحت مسمى فقه الأقليات. يعني فقه الأقليات معناها أنكم تصورون بلا شعور منكم وبطريقة غير مباشرة على أن الدين ليست رسالته عالمية، ولذلك اضطررنا نعمل فقه خاص بهؤلاء الأقليات. أنا شفت أن كثير مما عملوه أساسا لفقه الأقليات هي أشياء جائزة حرموها في بلاد المسلمين، فوجدوا حرجا فاضطروا هناك لأن يتخففوا منها، وإلا لو أعادوا حسابهم بشكل جيد لكانت هذه المسائل من الأشياء الجائزة في البلدان الخارجة وبلدان الداخل الإسلامي. وإذا كان هناك من استثناءات بسيطة يمكن أن نقول بذلك، أما مجموعة من ما شاهدته من هذه المسائل تصح أن تكون مباحة هنا وهناك.
دكتور عبد الله، ما هي ضوابط تقليد الغرب؟ لأن الكثيرين يرددون أحاديث في هذا الصدد ويدعون أن تقليد الغرب في الديمقراطية مثلا أو نظم الحكم يدخل في باب المنهي عنه، وكذلك تقليدهم في الأزياء والاحتفالات وما إلى ذلك من أمور.
بشكل عام الاستفادة من الآخر أيا كان الآخر، الغرب أو غيره، أساساً الآخر هو دائما بيننا وبين مشتركات، لأنه إنسان ونحن يعني إنسان أيضا، أنا إنسان وهو إنسان، وبالتالي نشترك في الإنسانية. وأي إنتاج لفكرة وإنتاج لأي شيء هناك مشترك، هناك مشترك باعتبارنا كلنا بشر، يعني لا يوجد هناك فصل تام. ولكن هذه الأفكار فيها ما هو مشترك وفيها ما هو ملتصق بالبيئة والثقافة المغايرة، يعني وأحيانا يزيد نسبة ما هو مشترك إنساني ويقل ما هو ملتصق بالبيئة والثقافة، وأحيانا يحدث العكس، ما هو ملتصق بالبيئة والثقافة أكثر مما هو مشترك. فإن كان من الأول أخذناه وخففنا ذلك القليل، وإن كان من الثاني الملتصق بالبيئة وفي مشترك إنساني قليل يمكن أن ننتج نحن بديلا عنه، وإن كان متساو أو شيء، المهم أننا نستطيع أن نعيد تكييفه، أن نأخذ الفكرة ثم نعيد تكييفها عندنا. كيف نعيد تكييفها عندنا؟ أولا نقوم بدراسة الفكرة التي عند الغرب، ما هي سياقاتها عندهم، علشان أعرف ما هي روح الفكرة، لأنه أنا إذا لم أعرف روح الفكرة بيكون تطبيقي لها في منطقتي هو زيادة مشكلة لا حل. لابد أن أعرف سياقاتها عندها علشان أعرف ما هو روحها، وبعد ما أعرف روحها أستطيع أخذ المشترك من الإنسان منها، وبعدين أجي لعند مشكلتنا أشوف ما هي مشكلتنا أساسا، علشان ما يجيبش حل على مشكلة مش موجودة عندي أصلا. لا، أولا أشوف ما هي المشكلة عندي وبعدين أجيب الحل وأركب عليها، لأنه بعض الأحيان في أفكار معينة يجوا يصلحوها عندنا على حل وما فيش أصلا مشكلة عندنا. هذه المشكلة كانت مشكلة موجودة في الغرب، يجي يشتي يركبها عندنا فما تركبش، مثل بعض الأشياء التي كانت ملتصقة في إطار الصراع مع الكنيسة. لا يوجد عندنا أصلا صورة كنيسة ولا سلطة كنسية أصلا عندنا في التاريخ الإسلامي، لا توجد. يعني إذا قلنا بسلطة ما فهي بدأت مع التيار الشيعي في وقت متأخر فقط، من بعد ما جاءت فكرة ولاية الفقيه، ومن بعد ما جاءت يعني حكم ولاية الفقيه الذي هو موجود الآن في نوع من السلطة الدينية. أما قبلها لا عند السنة ولا عند الشيعة ما كان في هذا السلطة الذي هي قائمة بذاتها تتعارض مع الكنيسة وتستطيع أن تملك قرار وشيء من هذا القبيل. فكثير من هذه الأفكار التي كانت في صراع مع الكنيسة عندما تأتي بتنزيلها عندنا لا تجد ما يقابلها أصلا. فهذه من الأشياء التي يعني تحتاج إلى دراسة واعية لدراسة روح الفكرة حتى نستفيد من روح الفكرة لا من جزئياتها الملتصقة ببيئتها.
موضوع العلمانية وعلاقة الدين بالسياسة والدولة المدنية سوف نعود له لاحقا إن شاء الله في حلقتي فقه السياسة والدولة، ولكن قبلها ما زالت لدينا موضوعات مهمة في فقه المعاملات والعادات تستحق أن نخصص لها حلقة أخرى، إذ أن وقت حلقتنا اليوم قد انتهى بالفعل. الشكر الجزيل لك دكتور عبد الله القيسي على ما أفضت به علينا من ثمار العلم والمعرفة، والشكر الجزيل لكم أصدقائي لجلوسكم على كرسي في أول صف. نلقاكم على خير بإذن الله.